أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني، إثبات صغرى الدليل الشرعي. كنا في صفحة 85-86 المتقدمة، أن الدليل الشرعي ينقسم إلى نوعين: الدليل العقلي، عليكم السلام ورحمة، الدليل النقلي. النقلي أيضا ينقسم إلى اللفظي إلى غير اللفظي. قدمنا البحث عن غير اللفظي وتكلمنا عنه بالتفصيل. الآن بحثنا يقع في الدليل اللفظي، وذكرنا في الدليل اللفظي وحتى دليل الغير لفظي بشكل عام الدليل الشرعي غير العقلي، أن الحديث تارة يقع في الصغرى حجية الظهور، وتارة يقع الحديث في صغرى في كبرى حجية الظهور، ثالثة يقع الحديث عن الدليل الشرعي أصل دليليته، فأنه دليل وليس دليل. البحث الذي تقدم سواء كان الدليل لفظيا أو غير لفظي كان في جانب بيان صغرى حجية الظهور. لذلك تكلمنا عن حجية مفهوم الشرط، تكلمنا عن حجية مفهوم الوصف، تكلمنا عن حجية السيرة العقلائية وما شاكل ذلك. كان هذا كله حديثا عن حجية ولكن في صغرى الظهور، يعني في صغريات ومصاديق الظهور. ولذلك تحدثنا مرة عن مفهوم الوصف، مرة عن الإطلاق، مرة عن اسم الجنس، مرة عن أدوات العموم. أدوات العموم، الإطلاق، المفاهيم، السيرة العقلائية، كلها أدلة شرعية غير عقلية ولكنها مشتركة في عنصر واحد، وهو الكلام عن تثبيت صغرى لحجة الظهور. الجهة الثانية وهي المطلوبة هنا أن نتكلم عن صدور الدليل، وأن هذا الدليل كيف يكون دليلا من نظر الشارع، وكيف يمكن أن نعتمد عليه في مقام الحجية. هذا الجهة الثانية. والجهة الثالثة هو البحث عن حجية الظهور بنحو الكبرى والكلية لا بنحو الصغرى، وسيأتي البيان عن ذلك. بالنسبة عن صدور الدليل، نحن نتكلم عن وسائل لإثبات صدور الدليل الشرعي، يعني كيف يمكن أن نقول أن هذه الآية دليل شرعي اعتمادا على شنو؟ على حجية الكتاب. لماذا نقول هذه الرواية دليل شرعي اعتمادا على أنها خبر ثقة؟ فالحديث عن حجية الكتاب، ظواهر الكتاب، حجية خبر الواحد، حجية الإجماع، حجية الخبر المتواتر، حجية السيرة، هذا كله حديث عن إثبات وسائل لصدور الدليل الشرعي. وبناء على هذا أكو هناك تقديم وتأخير في المباحث. كان ينبغي مثلا أن السيد الشهيد ما يتكلم عن السيرة العقلائية إلا بعد هذا البحث، باعتبار أن هذا البحث أحد مصادقه، أي أحد وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي، هو السيرة العقلائية. ولذلك هنا كان ينبغي أن يتكلم عن السيرة العقلائية بعد طرح هذا البحث، على تحدث عنها سابقا بعنوان أنها تشكل صغرى لحجية الظهور. ولهذا السيرة العقلائية إذا كانت ظاهرة في حكم وكانت ظاهرة في موافقة المعصوم نعتمد عليها، وهذا كان حديثنا سابقا عن السيرة العقلائية. وعلى أي حال الكلام يقع في وسائل إثبات الصدور الدليل الشرعي، إذا نعبر عن البحث الثاني عن الدليل الشرعي. هذه الوسائل بالبداية تنقسم إلى قسمين بديهيين. القسم الأول هو وسيلة وجدانية، أو إن صح التعبير الوسيلة التي تفيد اليقين بالمعنى الأخص. الثاني أي الوسيلة التي لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، ولكن هناك دليل قام على اعتباره وجعلها بمنزلة العلم واليقين. إذن حديثنا يقع في وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي في مقامين أساسيين. المقام الأول في إثبات الوسائل الوجدانية، يعني كل وسيلة وكل طريق يثبت لنا صدور الدليل الشرعي ولكن ينتج يقينا وجدانيا، هذا نعبر عنه بالوسائل الإثبات الوجداني. وكل وسيلة وكل طريق يثبت لنا صدور الدليل على الحكم الشرعي على نحو الظن نعبر عنه بالوسائل غير الوجدانية أو الوسائل الظنية، كخبر الثقة مثلا، كالإجماع وأمثال ذلك، الشهرة كما سيأتي الحديث عنها مفصلا. بالنسبة إلى القسم الأول، سيد الشهيد هنا ذكر تمهيدا، وهذا التمهيد مهم جدا في استفادة البحث في الوسائل الوجدانية. هذا التمهيد يعتمد على مقدمة، والمقدمة ما هي؟ هي أن السيد الشهيد من مبانيه المعروفة والمشهورة أن يرى في باب الحجية أن حجية الوسائل سواء كانت وجدانية أم كانت تعبدية، ماكو فرق، سواء كانت دليل قطعيا أم كانت دليلا ظنيا معتبر، في جميع وسائل إثبات الدليل الشرعي يعتمد على نظرية حساب الاحتمالات. ومقتضى هذه النظرية أنه نحن في كل مكان وفي كل موضع من وسائل الإثبات صدور الدليل الشرعي نطبق هذه النظرية. هذه النظرية شنو؟ هذه النظرية أساسها سير عقلائية جارية على قاعدة تسمى بقاعدة الاستقراء، وأن العقلاء في أحكامهم الكلية بشكل عام يبدأون من الجزئيات إلى أن يصلون إلى الكليات، وبدؤهم من الجزئيات يعبر عنه بالاستقراء. مثلا وجدوا بين طلوع الشمس في يوم وبين مثلا حركة الطيور أو حركة الأسماك في البحار نوعا من التقارب. يوم الثاني إذا رأوا أن هذا طلوع الشمس هم يقارن هذه الحادثة، يأتي في بالهم أن هناك طلوع الشمس له علية بالنسبة لهذه الحادثة، إلا لماذا هذه الأسماك أو الطيور تتغير حالتها عند طلوع الشمس؟ في اليوم الثالث احتمال العلية يقوى، في اليوم الرابع كذلك. إذا تكررت هذه الحادثة وهذا التقارن بين الأمرين كما يقال في طلوع الشمس وطلوع القمر بالنسبة إلى الجدر والمد في البحر، علّه في البداية الإنسان ما كان يعلم أن هناك أكو علاقة تكوينية عليكم السلام بين الجدر والمد وبين طلوع الشمس وطلوع القمر، علّه كان يرون هذا أمر اتفاقي، ولكن بعد مدة عرفوا أنه كلما طلع القمر صار جزر، كلما لم يطلع القمر صار مد، فهذا الجزر والمد له علاقة بطلوع القمر وغروب القمر. بعد فترة، بعد 50 سنة 100 سنة صارت عندهم هذه النتيجة، أن احتمال أن الجزر والمد ليس معلولي القمر ضعيف جدا، بل بمنزلة الصفر. صارت عندهم هذه النتيجة الاستقرائية بعد مرور سنين أنه العلة للجذر والمد هو القمر، وهذا نسميه حساب الاحتمالات أو طريقة الاستقراء. وقف على ذلك، مثلا ما كانوا يعرفون صفات الإنسان، وجدوا في الإنسان الأول الغضب، في الإنسان الثاني الغضب، في الإنسان الثالث الغضب، كلما فحصوا واستقرأوا أفراد الإنسان وجدوا في جميعها الغضب. بعد ذلك وصلوا إلى هذه النتيجة أن النفس الإنسانية هي مصدر الغضب، والغضب من لوازم حياة الإنسان أو من لوازم شخصيته. لذلك صارت عندهم هذه النتيجة الاستقرائية أن العلة هي النفس والمعلول أو آثار النفس الغضب. لذلك ترى الآن في الكتب الفلسفية يعرفون النفس بصفات أربعة حيوانية أو بصفات ثمانية حيوانية على حسب ما ينقل. لماذا؟ لأن هذه كلها أخذت من الاستقراء وعلى حسب الاحتمالات. كلما زاد الحادث أو كلما زاد احتمال الربط بين شيئين في قباله قل احتمال عدم الرب، إلى أن يصل إلى مرتبة احتمال عدم الرب يكون بمنزلة الصفر، إذن يكون هنا منشأ لاستنتاج حكم كلي. هاي النظرية سيد الشهيد اتبعها وأخذها من الاستقراء ومن الأسس المنطقية اللي عند الكتاب معروف بالاستقراء والأسس المنطقية، وطبقها في بحث الأصول أن أساس الحجية في الوسائل الوجدانية وكذلك في الوسائل التعبدية كما سيأتي البحث عنها مبني على أساس عقلائي، وذلك الأساس العقلائي ما هو؟ هو نظرية الاستقراء أو حساب الاحتمالات. مع الالتفات إلى هذه النظرية يدخل السيد الشهيد في البحث. احنا ذكرنا سابقا في مبحث القاف أن القاف ينقسم إلى قسمين، عليكم السلام ورحمة الله، تارة القاف موضوعي وتارة ذاتي. المقصود من القاف الموضوعي هو الذي ينشأ من مناشئ عقلائية، والمقصود من القاف الذاتي هو الذي ينشأ من مناشئ غير عقلائية. هذا اصطلاح السيد لعله يختص به. فالقطع الموضوعي مثل قطع الإنسان المتعارف، والقطع الذاتي مثل قطع القطع. وبناء على هذا كان العاقل عندما يريد أن يجزم في قضية وفي حادثة هل أنه يختار القطع الموضوعي أو القطع الذاتي؟ بلا إشكال هو يختار قطع موضوعي، لأن القطع الموضوعي متولد من مناشئ وأسباب وعلل عقلائية. خب بناء على هذا كيف يتمكن أن يتخلص من القطع الذاتي ودائما يكون قطعه على أساس القطع الموضوعي، يعني على مناشئ عقلائية؟ إذا أراد أن ينتهج هذا المنهج في حياته مفروض أنه يمشي على نظرية حساب الاحتمالات، سيكون قطعه قطعا ناشئ من مناشئ عقلائية. إذا استسرع في تحصيل القاف ولم يحسب حساب الاحتمالات كثيرا ما سيقع في القطع الذاتي بدلا عن القطع الموضوعي. والحال أن العاقل يهمه أن لا يتفرد في منهجه ولا يشذ عن منهج العقلاء، وإنما يهمه أنه دائما يمشي على منهج وعلى طريقة العقلاء، وبناء على هذا يحسب حساب الاحتمالات. ولهذا إذا رأى بين طلوع القمر وبين الجذر والمد أكو هناك احتمال العلية بسرعة لا يجزم، حتى يقال أن قطعك قطع ذاتي، وإنما يحسب حساب الاحتمالات، يصبر ويتأنى في الحكم، ويأتي إلى اليوم الثاني ويأتي إلى اليوم الثالث ويأتي إلى السنة الأولى والسنة الثانية إلى أن يضول ويضعف عنده احتمال عدم العلية، بل يبلغ حد الصفر والنهاية. عند ذلك يقول أنا قطعت بأن سبب الجذر والمد هو طلوع القمر وغروب القمر، وبناء على هذا يحصل له يقين موضوعي. طبعا لا شك أنه تارة بين قضيتين اللتين نريد أن يجزم بينهما، يعني بين قضية أنه شنو، قضية أنه القمر علة، وبين قضية أن الجذر والمد علة، تارة لا توجد هناك أي ملازمة بينهما أصلا وهو يريد يوصل إلى هذه الملازمة، تارة ملازمة موجودة ولكن يريد يفسر نوعيتها، هل أن نوعيتها نوعية العلة والمعلول أو نوعية الاتفاق والصدفة؟ على كلا التقديرين ماكو فرق. الذي يريد أن يصل إليه هو اليقين، مفروض أن يصل إلى اليقين من وراء مناشئ عقلائية، والمناشئ العقلائية يحددها في نظرية حساب الاحتمالات. يبقى شيء هنا، أنه تارة القضايا في الوسائل الإثبات الوجداني تارة ذات يقين واحد وتارة ذات يقينين ومتلازمين. يعني تارة أنت مثلا حسب حساب الاحتمالات تستنتج عندك أنه الجزء أعظم من الكل، الجزء الكل أعظم من الجزء، وهذه قضية واحدة، الكل أعظم من الجزء، هذا على حساب الاحتمالات أمر سهل، لأنه إذا تصورت الجزء وتصورت الكل الإيمان واليقين بالنسبة بينهما وهي نسبة العام والخاص وأن الكل أعظم من الجزء أمر بديهي. أما تارة أنت تريد أن تجمع بين قضيتين في نتيجة، مثلا تريد أن تقول أن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هذه النتيجة العالم حادث هذه ما يمكن أن تصل إليها بسهولة إلا إذا عندك يقين بالقضية الأولى العالم متغير، وعندك يقين مسبق بالقضية الثانية أن كل متغير حادث، بعد ذلك يمكنك أن تجزم بأن العالم حادث. أما إذا عندك شك تشك أن العالم متغير أم لا، أصلا ما تقدر أنه تجعل قياسا هنا، أو لا تعلم بأن العالم متغير ولكن تشك أن كل متغير حادث، يرحمكم الله، عندك شك في ذلك، كيف تنتج؟ كيف تصل إلى نتيجة يقينية؟ لذلك العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هذا كله يبني على أساس نظرية الاحتمالات. يعني عندما أنت تقول العالم متغير يعني عندك مسبقا نظرية حساب الاحتمالات وصلت إلى نتيجة يقينية أن العالم متغير، لأنه ترى تغيرات كثيرة في العالم، تغير الأول الثاني الثالث الرابع، عشرات بل مئات وألوف تغيرات موجودة، بالنتيجة توصل إلى أنه العالم كله متغير، لأنه تصل إلى مرحلة لا ترى في العالم شيئا ثابت. بعد ذلك تأتي إلى القضية الثانية ترى أن كل متغير حادث، القضية الأولى قضية الثانية الثالثة الرابعة، إلى أن تصل إلى اليقين بأن كل متغير ينبغي أن يكون حادثا، أصلا المتغير لا يمكن أن يكون قديما لأن التغير والقدم متناقضان، القدم يعني الثبوت والثبات والتغير يعني الحدوث والوجود الجديد. بعد ذلك تصل إلى النتيجة، وبناء على هذا نحن في المقام إذا نتكلم مثلا الخبر المتواتر كما سيأتي البحث عنه مفصلا، ونقول أن خبر المتواتر يفيد اليقين، لماذا خبر المتواتر يفيد اليقين؟ نطبق نفس هذا البيان على الخبر المتواتر، نقول الخبر المتواتر إذا قلنا ملاخ الخبر المتواتر مثلا خمس روايات، نقول الرواية الأولى عندما نقلت عن المعصوم جعلت لنا إيمانا بالواقع 20%، الرواية الثانية صدرت جعل لنا إيمانا ثاني 20% صار 40%، الرواية الثالثة صدرت صارت 60%، الرواية الرابعة عليكم السلام صارت 80%، عندما صدرت الرواية الخامسة صار عندنا 100%، صار عندنا يقين بأن مضمون هذه الروايات الخمس هو حكم الله الواقع الصادر عن المعصوم. لا لا احنا سمو كلامنا في تحديد الدرجة من باب المثال، نذكر ان المقصود من الخبر المتواتر لو سلمنا ان ملاكه خمسة اخبار، حتى البعض يقول ستة بعض يقول لا دون العشرة فوق العشرة، هذا بحكم، لو قلنا ان الخبر المتواتر ملاكه خمسة يعني معناته ان درجة احتمال الاصابة للواقع تزود باضافة الاعداد، فكل عدد من الاخبار يشكل لنا درجة من الاعتماد، الى انه درجة احتمال المخالف وعدم صدور الوحاق حكم الواقعي يصل الى مرتبة الصفر، وحتى العدم عند ذلك يحصل اليقين. لهذا نقول ان وسائل اثبات الوجداني لصدور الدليل الشرعي كخبر المتواتر ينبغي ان ينصب على حساب الاحتمالات، هذا حاصل ما ذكره سيد الشهيد في التمهيد، حتى بعد ذلك إن شاء الله ندخل في الخبر المتواتر ونرى أن الخبر المتواتر سيد الشهيد يفسر حجيته من باب حساب الاحتمالات، ولكن المشهور لم يقولوا بهذه النظرية، فكيف يفسرون حجيتها؟ وهل أن الحق مع المشهور أم أن الحق مع سيد الشهيد؟ هذا بعد بحثه في خبر المتواتر، لأن في التمهيد سيد الشهيد ليس في مقام المناقشة مع المشهور، وإنما في التمهيد فقط يبين رأيه في المقام ومبناه حتى يكون تمهيدا لدخوله في بحث التواتر وما شكل التواتر من وسائل الإثبات الوجداني. نطبق هذا المقدار من البحث. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، مقصودنا من الدلالات العامة للدليل الشرعي بين قوسين صغريات حجية الظهور. ما من صغريات حجية الظهور ما تقدم من حجية المفاهيم، من حجية السيرة العقلائية وما شاكل ذلك. نريد أن نتكلم الآن عن الجهة الثانية من البحث. الجهة الأولى تقدم وهذه الجهة الثانية، وخلاصة الجهات الثلاثة ذكرناها في صفحة 85 و 86 بداية البحث. نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، هذه الجهة الثانية من البحث، ولذلك عبر عنها سيد الشهيد بالبحث الثاني. هي على نحوين، يعني وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي على نحوين، أحدهما وسائل الإثبات الوجداني والآخر وسائل الإثبات التعبدي. والفرق بينهما واضح، الأول يفيد اليقين الوجداني والثاني يفيد اليقين التعبدي الذي نعبر عنه بالظن. فالكلام يقع في قسمين، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، تمهيد، المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، يعني اليقين التكويني. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال أو على أساس نظرية حساب الاحتمالات التي هي من المباني سيد الشهيد، أخذها من المنطق وفي نظرية الاستقراء وجاء بها إلى الأصول، وهو خلاف المشهور. نعم أي نعم، إذا راح يأتي البحث إن شاء الله في التواتر أن المشهور ماذا يقولون في وجه حجية التواتر، سيد الشهيد على هذه النظرية ماذا يقول، والمناقشة إن شاء الله كالتواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال، أي على أساس هذه النظرية. لذلك بحثنا في التمهيد فقط بيان مبنى السير الشهيد، وليس بحثنا الآن في النقاش مع المشهور. البحث مع المشهور سيأتي إن شاء الله في بحث التواتر. فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع في بداية الحلقة الثالثة ينقسم إلى القطع الموضوعي والذاتي، والمقصود من الموضوعي ما كان من مناشئ عقلائية، والذاتي ما كان من مناشئ غير عقلائية، هي قطع القطع بتعبير آخر. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين، هذا جواب عن إشكال مقدر. قد واحد يقول مولانا أنتم تقسمون القطع إلى الموضوعي والذاتي، خب شنو الفرق بينهما في مقام العمل؟ القاطع حجيته ذاتية، لا يمكن أن نخاطبه لا تعمل بقطعك، لأن القاطع لا يرى إلا المقطوع به، فالانكشاف عنده برأيه تام، برأينا ليس تام. نحن نقول هذا القاطع ليس بحجة لأنه لسنا قاطعين، أما هو القاطع نفسه يراه حجة لأن القاطع لا يرى إلا الانكشاف التام. وبناء على هذا شنو الفرق أن نسمي قطعه موضوعيا أو ذاتيا؟ إذا ثبت عنده يقين بحكم شرعي يعد من وسائل الإثبات الوجداني. هذا الإشكال. جواب، ونحن حينما نتكلم عن حجية القاطع هذا إشكال مقدر، هذا جوابه. بعد افتراض تحققه، يعني بعد افتراض تحقق القاطع لا نفرق بين القسمين، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. ما هي الثمرة لهذا التقسيم؟ الجواب، ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، يعني لليقين بين قوسين، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي أي العقلائي وغيرها أي غير العقلائي، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي، وهذا أمر عقلائي. إذن هدفنا مو البحث عن حجية القاطع بعد حصوله، هدفنا في البحث عن حجية القاطع قبل حصوله وعن أسبابه وعلله، حتى نبتعد عن أسباب القطع الذاتي ونتقرب إلى الأسباب القطع الموضوعي. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا. يعني أوليا ومستنتجا ماذا؟ نحن بيناه بتعبيرنا المثالي أنه تارة أنت تتيقن بقضية ليست مسبقة بيقين آخر، هذا نعبر عنه باليقين الأولي، مثل أن الكل أعظم من الجزء. وتارة هذا اليقين مسبق بيقين سابق، كقولنا العالم حادث لأنه مسبق بالتغير ومسبق بأن كل متغير حادث، هذا نعبر عنه مستنتج. واليقين الموضوع المستنتج بقضية ما له سببان، أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، مثل ما قلنا اليقين بأن المتغير يلازم الحدوث أوجب لنا أن العالم حادث، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية، ومثاله واضح العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. والآخر اليقين الموضوعي، هذا اليقين الموضوعي الثاني هو الذي محل كلامنا، يعني اليقين الحاصل مثل ما مثلنا بخبر المتواتر، اليقين الحاصل من عدة قضايا، جاءك زيد وأخبر صار عندك يقين بالواقع 20%، جاء عامر صار 40%، جاء خالد صار 60%، إلى أن جاء النفر الأخير صار 100%. هذا نعبر عن اليقين الموضوعي المستنتج من عدة قضايا، يعني من عدة حوادث. اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة في وحدها، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها أو كذبها قريبا من الصفر فيتولد اليقين. هو نعم، لذلك احنا أكدنا قلنا أصلا نظرية حساب الاحتمالات هي نظرية استقرائية، ولكن نظرية استقرائية تفيد اليقين لفظا. هاي المشكلة الموجودة في هذه النظرية كما سنذكر إن شاء الله في الأبحاث الآتية بالمناسبة، أن الاستغراء غالبا يجب الظن لا يجب اليقين. لذلك على أساس نظرية السيد الشهيد المجتهد راح يتكلف بتكلفة كثيرة ويتعب في باب الاجتهاد، لماذا؟ كن يصل في مرتبة الاستقراء إلى درجة اليقين، وهذا صعب جدا. لاحظ لذلك المحمول المنطقي ماذا يقولون؟ يقولون أن الاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء التام واستقراء الناقص. استقراء التام يفيد اليقين، والاستقراء الناقص دائما يفيد الظن وليس حجة. وكيف للفقيه أن يصل إلى مرتبة الاستقراء التام إلا بعد الفحص التام عن جميع الأدلة، بل بعد الفحص عن الأدلة ومضان وجود الأدلة وتواجد الأدلة. لذلك بناء على رأي سيدي الشهيد الفقيه مفروض يتعب كثير إلى أن يصل إلى اليقين، لأن الاستقراء الذي يفيد اليقين هو الاستقراء التام لا الاستقراء الناقص. نعم طبعا نعم نعم صحيح، حتى يصبح احتمال نقيضها بمنزلة الصفر. هذا إذا ازداد معناته أن الاستقراء متوقف. احنا كلامنا على اساس ان حساب الاحتمالات فيها بمنزلة الحركة الجوهرية التي يقال في الفلسفة، يعني ان الذي يريد ان يصل الى اليقين كلما يرى احتمال يضمه الى الاحتمالات السابقة، وكلما وجد احتمالات جديدة وضمها الى الاحتمالات القديمة ازدادت درجة احتمال اصابته للواقع اكثر من درجة عدم الاصابة. اما اذا فرضنا انه طرف مقابل قوي فهذا معناته نتوقف بعد بعد ما يوصل الى درجة اليقين.
عندما يقيني خبر يكون فيه احتمال مثلا الموافقة مثلا الواقع نصف واحد على اثنين.
نعم اي نعم صحيح.
احتمال المخالفة ايضا واحد على اثنين.
اي نعم.
عندما يأتي خبر اخر
صحيح.
قيمة المخالفة مضروبة. اضرب قيمة المخالفة تنصف.
اي صح. صح. بس ولكن شنو؟
يعني الوزن في هنا في 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 فيما يتعلق بالقيمة الاحتمالية الموافقة
اي خب ها باعتبار اي لذلك شوفوا، لانه باعتبار انه هو هذا الذي احنا نعبر عنه باليقين الموضوعي، باعتبار ان العقلاء عندما يريدون ان يجزموا بحادثة اخبروا سيرتهم العقلائية وديدنهم في اعتقادهم بصحة الحادثة هو ازدياد الاخبار واحتمالات الاصابة. يعني عندما جاء خبر الاول وقال ان الزيت سافر، الخبر الثاني وقال ايضا الزيت سافر، وجاء الخبر الثالث وقال ايضا الزيت سافر، كلما ازدادت الاخبار ازدادت احتمال او احتمالات الاصابة للواقع، وفي قباله شنو قل احتماله عدم الاصابة. اذا كان عندنا هناك اخبار تناقض هذه الاخبار، هذا صار تعارض. احنا كلامنا مو في باب المعارضة، كلامنا في صورة انه الذي منقول الينا خبر او واقعة او حادثة بدون معارض، بس احنا بواسطة الخبر الاول والثاني ما يحصل لنا اليقين، لان هذا اذا حصل لنا اليقين بالخبر الاول والثاني دخلنا في اليقين الذاتي، معناته ان يقيننا مو يقين متعارض، احنا من مصادق القطاع. الغير القطاع ماذا يفعل؟ يقول انا بالاحتمال الاول ما بالخبر الاول ما يحصل عندي اليقين، بالخبر الثاني ما يحصل بس يحصل عندي ظن، بالخبر الثالث ظن قوي، بالخبر الرابع ظن اقوى، بالخبر الخامس الذي هو ملاك التواتر انا يحصل لي اليقين، ولذلك نعبر عنه باليقين الموضوعي. اما اذا فرغنا في قبال الاحتمال الموافق يوجد احتمال مخالف، يعني هناك رواية معارضة، وإذا وجد التعارض هذا يدخل في باب التعارض، بعد نخرج عن نظرية حساب الاحتمالات.
الاحتمالات العالية تظل الفجوة ما تتحدث حتى النقود لو نرميها 100 مرة
هي لكن ما صحيح. هي صحيح. نعم شوفوا احنا عندما جاءنا الخبر الرابع عندنا 90% ان هذا الخبر صادق، يعني نعبر عن الظن القوي او نعبر عن الاطمئنان. اما عندما جاء عندنا الخبر الخامس ونحن نعتقد ان الاخبار اذا بلغت الى الخامس هي حد التواتر، عندما جاءنا الخبر الخامس بعد احتمال ان هذا الخبر اي مضمون هذه الاخبار الخمسة خلاف الواقع اما 1% اللي نعبر عنه قريب من الصفر، او انه اصلا هذا 1% يزول عن نفس العقل. ليش؟ لان العقلاء يقولون من البعيد جدا ان 5 من الثقات يأتون ويقولون ان الامام الصادق قال هكذا وكلهم يكذبون. احتمال الكذب في 1 موجود، احتمال الخطأ في 2 موجود، اما في 5 من اجلاء اصحاب الامام الصادق طبعا ما موجود. لذلك هذا الاحتمال الكذب او المخالف للواقع اما يبلغ حد الصفر الذي يصير يقين وجداني، او يبلغ غير قريب الى حد الصفر الذي نعبر عنه باليقين العرفي والاطمئنان. هذا امر عقلائي، والا لو لم يحصل هذا اليقين العرفي او اليقين الوجداني ما حصل اليقين في اي مقام، لانه نحن لا نعلم بالغيب، مفروض انه نحصل اليقين في شخصية المعصوم، لان المعصوم عليه السلام يعرف الحقيقة كما هي، واحنا ما نعرف كثير من الحقائق، لانه احنا في كثير من الحقائق نعتمد على شنو؟ على حساب الاحتمالات. لا هو هذا نتيجتها، لا اعتماد السيد الشهيد على نظرية حساب الاحتمالات هي هذه. انا الان نفرض في الطبيب يقول مثلا انفلانزا الطيور او الخنازير اجلكم والله هذا شنو علاماتها 3، هذول بالبداية ما كان يعرفون ان هالعلامات 3 قطعية، كان يحتملون ان علاماتها هذه 3، ولكن عندما تكررت الحادثة والمرضى والوقايع اكثر من 10 اكثر من 20 اكثر من 30 وصلوا الى هاي النتيجة القطعية ان هذه العلامات 3 هي مؤشرات قطعية لحدوث هذا المرض في الانسان، فصار عندهم اليقين. بالبداية كان عندهم احتمال، وصل الى حد الظن، ثم وصل الى قريب اليقين، ووصل الى اليقين الوجداني. لذلك الان نشروا هذا الاعلام، كل من وجد في نفسه على سبيل المثال هذه العلامات 3 فهو مبتلى بهذا المرض. وهذا دين العقلاء في كل الموارد خصوصا في علم الطب. يعني نظرية حساب الاحتمالات حيويتها ومجالها العملي وساحتها العملي علم الطب، أصلا علم الطب أساسه على نظرية حساب الاحتمالات، وإلا الأمراض وعلاجها وداؤها ما يمكن إلى إحنا نسقط هذه النظرية عن الاعتبار. ولهذا يشكل على علم الطب أن الأطباء يستعجلون في القبض. الإشكال موجود أو لا؟ إذا أنتم فكروا في هذا الإشكال، شوفوا هذا الإشكال وارد أم لا. ليش الآن كثير من الناس عندما يرجع إلى الطبيب يقول أن الطبيب اشتبه؟ لأن الطبيب يمشي على نظرية حساب الاحتمالات ولكن ما يدقق، يشوف الحالة مشتركة فيك وفي غيرك، رأسا يقول هذا عن ثلاثة طيور، والحال أن هذه الحالة المشتركة شكلت 40%، هو يجعلها 100%. ولهذا يقال في حق الأطباء إذا تريد أن تجد مصادقا لقطع القطاع ارجع للأطباء. الأطباء أكثر يقينهم وقطعهم من قبيل قطع القطاع، لأنه بسرعة يجزم. أما هذا الطبيب لو بدلته إلى أستاذه أو إلى بروفيسور الذي عنده تجربة 50 سنة بالطب، عندما يشوف هذه العلامات يبقى على حساب الاحتمالات متردد، يقول أنا ما آمن أنه أنت تملك أو تحمل هذا المرض. ولهذا يطلب منك شنو التحليل، يطلب منك شنو أيضا الصور والتصوير وكذا وكذا من الشواهد، إلى أن يحسب جميع حساب الاحتمالات، بالأخير يقول أنا عندي يقين أنه أنت عندك هذا المرض. مشكلتنا مع الأطباء هداهم الله أنهم هذول غالبا يمشون على نظرية حساب الاحتمالات ويجزمون بسرعة. أنت تودي الطفل عند الطبيب بمجرد ما يشوف العلامات يقول ها هذا الطفل ايش صار فيه، وهذا يخرع ويخوف الأب والأم، بعدين يتبين أن الطبيب اشتبه. وأحيانا 10 أطباء مولانا توديهم نفس الجواب، لأن كلهم يمشون على نظرية حساب الاحتمالات ولكن النظرية الناقصة مو النظرية التامة، مثل ما أشرت استقراء الناقص. ولهذا يقال أن علم الطب أحد أركانه التجربة. علم الطب ينقسم إلى قسمين ركنيين، قسم الأول الطب النظري والقسم الثاني الطب العملي. إذا لا يضاف الطب العملي إلى النظري، النظري ما له قيمة، بل النظري 70% يطلع خطأ. ليش؟ لأن النظري مركز على حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات دائما عند الأطباء السرعة يوجب اليقين، يعني هم من مصادق خطأ القطاع، ما يتأنون كثير، بمجرد ما يشوف الطبيب المريض ويشوف العلامات الظاهرية يحكم رأسا يقول هذا المرض فيه، يبطل الأدوية بعد 6 أشهر بعد سنة يتبين أنه خلاف الواقع جرى. على الواقع لا بحسب الواقع، ولكن إذا كان حساب الاحتمالات حسابا منطقيا وعقلائيا، يعني لا يخرجنا من القطع الموضوعي إلى القطع الذاتي بهذا الشعر. لذلك يشبه شغل الطبيب شغل المجتهد، إذا كان المجتهد يرى نظرية حساب الاحتمالات، مثل ما أن الطبيب مفروض يتعب ويحلل ويجمع جميع الاحتمالات إلى أن يحصل له اليقين بأن المرض في هذا الشخص فلان مرض. ولذلك يقال 70% من فهم علم الطب هو تشخيص المرض، والأطباء غالبا ما يشخصون المرض فيشتبهون في العلاج. لذلك الفقيها لا سمح الله إذا كان رأيه مثل رأي سيدي الشهيد يمشي على نظرية حساب الاحتمالات وأيضا ما يحسب حساب الاحتمالات بشكل دقيق، تصدر منه فتاوى كثيرة على خلاف الواقع، وبسبب ذلك يزول لضآلته. أي نتيجة بحثنا اليوم هو الوحدة بين الطب وبين الفقه، وبسبب ذلك يزول لضآلته، وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. لذلك أحد الإشكالات، أنا سأذكر إشكال عقائدي هنا حتى لأن جوابه واضح عندكم الآن. أحد الإشكالات يقولون أن الفقه الإسلامي أو الاجتهاد الإسلامي خصوصا عند الشيعة هذا اجتهاد تعبدي وليس له أساس عقلائي، والشيعة عندهم تراجع في الفكر الاجتهادي، هم رجعيين. هذا جوابه. إحنا إذا نمشي على حساب الاحتمالات روح الاجتهاد وحقيقة الاجتهاد عندنا حقيقة عقلائية، فإن صاحب الطب مثل ما يحاسب حساب الاحتمالات المجتهد أن يحاسب حساب الاحتمالات، وليس لدينا أي شيء من التعبد، وإنما أمر عقلائي. ولهذا لا يمكن لنا أن نجزم بدليل إلا بعد محاسبة جميع حسابات. ولهذا ترى أن الفقهاء سواء سير الشهيد أو غيره حتى المشهور يقولون في التمسك بالأدلة يجب الفحص عن المقيد والمخصص والناسخ والمنسوخ والحاكم والوارث، بعد ذلك الفقيه يأتي ويتصدى للفتوى حتى يكون أمره ويقينه بصدور الفتوى يقينا موضوعيا، وما هو من مناشع قلقية. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة مثل طلوع القمر مثلا بأخرى كالجزر والمد مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانها صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة يعني غير ملتفتة. ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين الأخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين. فمو مثل يقين الأطباء، وتسمى أو نسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي، وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الموضوعي الاستقرائي الذي هو المطلوب في المقام، كما سنذكر إن شاء الله في حجة التواتر في حجة الإجماع ونحو ذلك. والنتيجة في القياس مستنبطة دائما في المقدمات، لأنها أي النتيجة إما أصغر من المقدمات أو مساوية لها. هذا واضح. الآن أنت تقول العالم متغير وكل كل متغير حادث والعالم حادث، فالنتيجة إما يساوي الصغرى وإما يساوي الكبرى. العالم حادث إما يساوي الكبرى، كل حادث متغير ولذلك العالم يكون شنو حادثا، وإما يساوي الصغرى. العالم حادث لأنه نفس العالم المتغير هو على نفس النطاق لا زيادة ولا نقيصة، ولكن النتيجة في الاستغراء غير مستنبطة في المقدمات التي تكون من الاستقراء، لأن النتيجة دائما في الاستقراء أكبر وأوسع من مقدماتها. لماذا؟ لأن في الاستقراء السير من الجزئي إلى الكلي، بخلاف القياس من السير من الكل إلى الجزئي، لأن في القياس أحد طرفيه ماذا؟ الكبرى، والكبرى دائما تكون أعم من النتيجة. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التباتر والإجماع والسيرة، هنا مفروض كان يقول السير الشهيد والسيرة المتشرعة، لأن سير العقلاء بحثنا عنها مفصلا، بس على أي حال والسيرة بأجمعها يعني أعم من المتشرعة والعقلائية، كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي كما سترى إن شاء الله تعالى. ويأتي البحث عن التواتر، والحمد لله رب العالمين.
نعم يعني المفروض أن باب الاحتمالات يبتني على هذه المقدمة، ولولا هذا الامتناع أصل حساب الحساب ما يقال كلما تضيف الواحد ضم بجنب الواحد لا يزيد شيئا نفسه لغض الاحتمال ما يوصل إلى مرتبة اليقين، ولكن نقول مقصود من حساب الاحتمالات مع هذه المقدمة يعني أنه العقلاء عندما يزداد عندهم الاحتمال يقل عندهم الاحتمال النقيض إلى أن يصل إلى حد الذي إما يحصل لهم اليقين العرفي أو اليقين الوجداني.
هذا
ثبتها بالسيرة العقلائية مولانا، يعني نقول أنه عندما نرجع إلى العقلاء للنظريات الطبية في علاج الأرض كلها على حساب الاحتمالات كلها بدون استثناء، نحن في علم الطب ما عندنا سلمكم الله ما عندنا قياس عقلي وقياس عقلي، لأن علم الطب التجربة إحنا نضيف الاحتمالات نقارن في المراكز التحليل عندنا الطبية والتحقيقات نقارن بين حالين ثلاث مرات عدة مرات ولا هذا تشوفون التقارير الطبية هنا التقارير الطبية تنصب بهذا الشكل مثلا يقولون الأعشاب الفلانية لها هذا الأثر شغل الطبي يقولون أنه جربوا هذه الأعشاب على 500 امرأة و 700 رجل هذا ما نعرف شنو يعني حساب الاحتمالات صار 1300 وصلوا إلى هاي النتيجة شو هذا 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 فعلا ولكن شنو المشكلة مثل ما تقولون سلمكم الله سيدنا الإشكال الموجود فيه أنه غالبا النظريات الطبية بعد فترة يتبين أنها كانت خطأ ليش؟ لأنه علم الطب علم محدود يعني ليس علما واسع مثل ما احنا نقول احنا كنا نتكلم في الشريعة بحثنا منبع التشريع ومصدر التشريع وهو علم ولكن علم الطب غايته علم لا يزيد عن علم البشر وعلم البشر مهما بلغ فهو ناقص لذلك عندما يتطور علم الطب بعد السنين ينكشف الخطأ في النظريات السابقة يعني هم بنظر العقلاء حصل لهم يقين عرفي أو يقين وجداني ولكن مع الأسف أن نظرية حساب الاحتمالات عندهم ما كانت كاملة كانوا يصورون أنها كاملة الآن كشفوا أنها ناقصة فيزول اليقين لذلك يعيدون النظر فلان كانوا سابقا أنا أذكر قبل 20 سنة و 25 سنة هذا الذهن الحيواني اللي هو يسمونه العيداني مال أو مال الغنم هذا كان يقولون الذي يأخذ الذهن هذا يوجد تصلب الشرايين يكسر الإنسان هذا واحد من أقربانه كان عنده تصلب في الشرايين هذا نعم 20 سنة من يأخذ هذا الذهن قبل 6 سنوات 7 سنوات طلعت النظرية الجديدة أنه بعكس الاتجاه الذهن النباتي يصلب الشرايين والذهن الحيواني ما يصلب الشرايين وهذا 20 سنة أكل من الذهن النباتي وما شوف النظرية معاكسة أنت ليش شنو أنا سألت واحد من الأطباء قلت شلون هذا النظر وانتو 20 سنة تقولون دهن بس تذكرون شيخ لو 20 سنة واي كان اعلام عن الدهن النباتي لان الدهن النباتي سوى كان لازم السوق دهن النباتي مفيد دهن النباتي ما يبقى في البدن دهن النباتي ما يضر البدن دهن النباتي خفيف ما ادري شنو والاعلانات كانت مليئة بالعالم بس السبب شنو ان الدهن الحر احنا نسميه دهن او دهن الحيواني هذا الدهن الحر مثل الحرارة التي تموع هذا الدهن درجة حرارة البدن فوق 30 عددا هذا الدهن ما يبقى في العروق يذوب النباتي فوق 40 يذوب درجة الحرارة أقل من درجة حرارة الدهن النباتي لذلك الدهن النباتي يتردد ويصلب الشرايين استدلال شو منطقي هذا مقارنة بين حرارة البدن وبين ذوبان الدهن ولذلك الآن يقول لك أكل دهن الحر ما يصير فيك شيء أصلاً لا يسوقك أي تصلب في الشرايين ليش عقب ما صحيح لأنه شنو لأن هذا يذوب ما يبقى لأن حرارة البدن فوق حرارة الدهن ولكن الدهن ده الآن مهم فيبقى تسربات الدهن ويبقى دهن ويجب التصلب في الشرايين لذلك احنا نقول حساب الاحتمالات مثل ما عندكم يعني هذا إشكالكم والسؤال في محل الاحتمالات صعب أن ينتج اليقين أغلب الأطباء في نظريات يحصل لهم اليقين في الحمل القطع يعني يحصل لهم اليقين قبل أوان ليش؟ لأن الفحص بعد موتى ورحت يعلنون أنه إحنا شفنا العلاج فلان شيء بعدين بنا أنه بعد سنتين أنه خطأ العلاج ما كان هذا كان شيء آخر عرفتم شلون؟ ولكن احنا نقول في مطار بحثنا الفقهي والاستنباط باعتبار أن الأدلة ومنابع ومنابع الأدلة الشرعية عندنا محدودة كتاب سنة وإجماع عقل خلاص طبعا ما عندنا أكثر من هذا ليس واسع جدا لذلك حساب الاحتمال ينتج اليقين الحقيقي أو الواقع صعب أما في الفقه مو هكذا نعم الفقه يتكلف كثيرا ليش لأن الحساب حتى على ضوء الفقه ليس بسيط يكون يحسب كل الحسابات بس ولكن لأن المصادر معلومة إهناء اليقين الذي يحصل عندنا غالبا يصادف الواقع. دعوة اليقين الهدف منها أنه ولذلك بعض الفقهاء الذي كانوا مستقين على أذكر من نجد أصلا ما أصلا آه هو على هذا الأساس يقول أنا شلون أحصل يقين هو حكم الله الظاهري بعضهم ما تصدوا بعضهم شنو شوي درجة أقل من الاحتيار قالوا احنا نحكم ولكن كله باليقين العرفي وهذا المقدار كافي حج عليه. ولهذا كان يتحرك من التقليد ولا يقول انا اعمل بالفتواي فقط، بس ما احب ان الناس تتكلم. الامر الاخر قال لا بعد هذا حجه عقلائيه، يقين عرفي حجه عقلائيه، فالناس يقللوني ماكو مانع. هذا سبيل الله.